بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين، وحديثنا ما زال متصلا في وصف هذه الشخصيات العظيمة من التابعين الذين تربوا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وما زلنا مع قصة عطاء ابن أبي رباح. هذا العبد العالم كان عبدا رقيقا مملوكا، حررته سيدته لأجل ما وصل إليه من علم، تلقى العلم على يد كبار الصحابة رضي الله عنهم، وتلقى هذا العلم بقلب مفتوح وبعقل صافي، فتمكن من العلم وحفظ العلم والفتوى، فما كان يخطئ. عبد حبشي أسود أفطس أعور، يصفونه يقولون كالغراب الأسود أعوج الساق، لكن العلم ليس له علاقة بالشكل، هو الجمال يصنع العلم. بعض الناس يتعلق بشخصية من شخصيات في التلفزيون لأنه جميل ويأخذ منه العلم، واحد اللي شكله يعني نص نص يعني يزهد في الكلام، العلم لا يؤخذ بهذه الصورة، إياكم إياكم أن تأخذوا العلم بهذه الصورة. هكذا وصل عطاء، ويحدث محمد بن سوقة جماعة من زواره حديثا بدأت به في الحلقة الماضية فأعيده، يحدث محمد بن سوقة جماعة من زواره فيقول: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء ابن أبي رباح ذات يوم، هذا بعد وفاة عطاء، فقال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام، فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا، كل كلام زائد ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، يعني الفقه الذي فيه أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها، يعني تتكلم في قضايا الدنيا بس الكلام الضروري فلا تزيد. يقول محمد بن سوقة: ثم حدق عطاء في وجهي فقال: أتنكرون؟ يعني أي حديث غير هذا سوالف وضحك وكذا، ما أتنكرون؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، في الملائكة تسجل. أتنكرون؟ ومع كل ملك ومع كل واحد منكم ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال لي: ألا يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته يوم القيامة، وإذ وجد أكثرها ليس من أمر دينه ولا من أمر دنياه؟ كلام فاضي، كلام بطال، كلام يعني ضحك، ما لا ينفع لا في دين ولا دنيا. هكذا كان عطاء، ما يتكلم إلا بما هو نافع، ولذلك انتفع به أعداد كبيرة من الناس، انتفع به أهل العلم المتخصصون، متخصصون في الحديث، متخصصون في التفسير، متخصصون في الفقه، في كل أنواع العلم الإسلامي، حتى يعني انتفع به عموم الناس فنفعوا العلماء. من القصص الطريفة في ذلك، يروي الإمام العظيم صاحب المذهب الكبير المذهب الحنفي الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، يروي قصة عن نفسه، يقول: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة، فعلمنيها حجام، علمني حلاق. قالوا: كيف أنت العالم الكبير تخطئ في قضايا في الحج يعلمك حلاق كيف؟ قال: أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، حلاقة يعني النسك. يقول: فأتيت حلاقا فقلت: بكم تحلق رأسي؟ فقال: هداك الله، هذا نسك، والنسك لا يشارط عليه، اجلس واعطي ما تيسر لك، يعني ما انا لا اطلب وانت لا تشاطر، اعطني اللي تعطيني بدون نقاش، لان هذه عباده، انا اعينك على عباده وانت تعطيني ما تتكرم به. يقول فخجلت وجلست، فقلت احلق. فقال يا رجل هذا نسك، استقبل القبلة، ما هي حلاقة صالون، هذه حلاقة في عبادة، هذا الشعر الذي ستحلق الآن عبادة بل فرض، بل هذا أعظم من قيام الليل، لأن قيام الليل سنة وهذا فرض، والفرض كما يقول في الحديث القدسي الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يقول فجلست نحو القبلة وازددت خجلا على خجلي. يقول فأعطيته رأسي جهة اليسار، فقلت احلق. قال يا رجل هذا نسك، ومن السنة التيامن في العبادات، أدر شقك اليمين. يقول فأدرته، فبدأ يحلق وأنا قاعد أفكر كيف هذا الحلاق قاعد يعلمني. يقول وأنا ساكت وأنظر إليه متعجب منه، فقال يا رجل ما لك ساكت، هذا نسك، هذه عبادة، هذا موطن عبادة، كبر اذكر الله عز وجل. يقول فنبهني فعلا هذه عبادة، ومن السنة التكبير في مناسك الحج والعبادة، فأخذت أكبر حتى قمت لأذهب وأعطيته. فقال أين تريد؟ فقلت أريد أن أمضي إلى رحلي. قال ادعو الله عز وجل، هذا نسك، الآن أنت أديت عبادة، ومن المواطن التي يستجاب فيها الدعوات ما بعد أداء المناسك، وهذا نسك، ما هو علاقة صالون يا جماعة، هذه عبادة. يقول فأخذت أدعو الله عز وجل. يقول فلما أردت الانصراف رجعت إليه وأنا في نفسي يقول والله هذا الحلاق ما هو عادي، إما هو عالم أو قد تعلمها من عالم. فجئت إليه قلت من أين لك ما أمرتني به من هذه المناسك؟ فقال لله أنت، لقد رأيت عطاء ابن أبي رباح، حلقت أنا لعطاء ابن أبي رباح فرأيته يفعل هذا، فأخذته عنه، فأخذت أعلم كل إنسان يحلق عندي في المنسك أعلم كيف يعبد الله عز وجل في هذه الحلاقة. شوف إذن فقه عميق طبعا لهذا العلم الكبير الذي وصل إليه عطاء، أقبلت عليه الدنيا فأعرض عنها، وتقرب إليه الخلفاء والكبار فلم يلتفت، وعاش عمره على كل، يقول ما كان عنده إلا قميص واحد لا يزيد ثمنه على 5 دراهم، دعاه الخليفة تلو الخليفة أن يصاحبه فلم يجبه لتفرغ للعلم والعبادة، لكن كان إذا وجد مصلحة وفائدة تنفع المسلمين من زيارته لهؤلاء الملوك ما كان يتأخر، كان يذهب إذا وجد أن هناك مصلحة. وقد حدث هذا في زمن هشام بن عبد الملك، يحدث عثمان بن عطاء الخراساني يقول ذهبت مع أبي، على عثمان يقول ذهبت مع أبي عطاء الخراساني نريد هشام ابن عبد الملك. يقول فلما غدونا قريبا من دمشق، لما اقتربنا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق يعني عريض، وجبة يعني عباية بالية ممزقة، وقلنسوة طاقية قديمة لازقة برأسه، وركاباه اللي يركب عليهم عشان يصعد على الحمار من خشب، العادة من جلد، ما عنده حتى ركاب من جلد. يقول أنا أنظر إليه ما رأيت يعني واحد بهذا الفقر وهذا المنظر المزري في حياتي. يقول فضحكت لما رأيته، فأبي نهرني قال لا تضحك. فتحجبت قلت يا أبي من هذا؟ قال ما تعرفه لا تستهزئ بالناس واسكت. هذا سيد الفقهاء، هذا عطاء ابن أبي رباح. يقول أنا أسمع بعطاء وبشهرة عطاء وبعلم عطاء وأنه يتعلم على يده العلماء، هذا عطاء؟ عبد أسود حبشي أعور، شفته كبيرة، أنف أبطس، أعرج، ملابسه بهذه الصورة، فقير، شكله مضحك. العلم ليس بالمنظر يا أخواني، يا أخواتي، يا أبنائي، يا بناتي، العلم ليس بالمنظر. يقول فلما اقترب أبي منه نزل أبي عن بغلته، طبعا البغلة يعني تعتبر يعني مركوب الأغنياء، يعني تتحمل السفر الطويل وتتحمل أغراض كثيرة يحمل عليها وعريضة فيركب عليها براحة. يقول فنزل عن عطاء عن حماره وإذا هما يعرفان بعضهما فاعتنقا وبدأ يتحدثان، ثم عاد فركبا. يقول وانطلقنا مع بعض حتى وصلنا إلى باب قصر هشام ابن عبد الملك. فلما وصلا استأذنا فأذن لهما ولم يؤذن لي، فدخل ثم خرج أبي، فقلت له حدثني بما كان منكما، ماذا حدث في المجلس داخل؟ فقال والله مشهد عجب. قلت ماذا؟ قال لما علم هشام أن عطاء، هشام الخليفة، أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر فأذن له، فوالله ما أدخلوني إلا بسببه، ولا كان الخليفة ما يريد أن يدخل أحد، لكن استثنى عطاء لمكانة عطاء في الأمة. فلما رآه هشام قام من مكانه، الخليفة يقوم له. شوف العلم لما يصل الإنسان إلى العلم، يقول مرحبا مرحبا، فأخذ من يده وقال ها هنا ها هنا اقترب، وهو يريد أن يجلس ويقول اقترب ها هنا، يقول فأجلسه معه على سرير الملك وأشراف الناس جالسين في المجلس وهو معه على سرير الملك. وكل الناس لما رأوا هذا المشهد، من هذا العبد الأسود اللي الخليفة قام له وأجلسه معه على السرير؟ شوفوا مكانة العلم. فسكت الناس مستغربين من المشهد. فهنا هشام ابن عبد الملك الخليفة ابن الخليفة التفت إليه قال ما حاجتك أبا محمد؟ قال يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسول الله، تقسم عليهم أرزاقهم وعطياتهم في مرتب يمشي للناس من الدولة، هكذا كانت دولة الإسلام في غناها في ذلك الوقت، كل إنسان له مرتب، فتأخرت المرتبات هذا العام على أهل المدينة وأهل مكة. فالتفت هشام قال يا غلام اكتب بعطايا أهل المدينة وأرزاقهم تصرف لسنة مقدما. ثم التفت قال أغيرها أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، بدأ يظهر فيهم الفقر وأنتم تأخذون منهم الزكاة، والزكاة ما تؤخذ من الناس إلا إذا استغنى الناس جميعهم، فترد زكاتهم، زكاة أهل نجد وأهل الحجاز ترد زكاتهم في فقراءهم حتى يستغني الناس. فالتفت الخليفة قال يا غلام اكتب ترد فضول صدقات من له حاجة في أي مكان ترد عليه إلى أن يستغني الناس، ثم يؤخذ الزكاة بعد ذلك. شوف الالتزام بشرع الله عز وجل. فورا شوف تعامل الخليفة مع العالم. خليفة يستمع التوجيه وينفذ فورا لأن شرع الله عز وجل ما في خلاف عليه. قال حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور المقاتلين اللي في ثغور المسلمين على الحدود مع الكفار، يقفون في وجه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر، تأخرت أرزاقهم، أهلهم ما قاعد تصلهم، فإنهم هلكوا أو رجعوا إلى أهلهم ضاعت الثغور. كيف تتأخر على هؤلاء أعطياتهم؟ كيف سيعيش الناس؟ مرتبات هؤلاء كيف تعطل؟ فقال اكتب يا غلام تحمل أرزاقهم إليهم فورا. حاجة غيرها أبا محمد، قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الذمة، ذمة النصارى واليهود اللي يعيشون بلاد المسلمين بذمة المسلمين في أمان المسلمين. قال ما لهم؟ قال لا تكلفهم ما لا يطيقون، فإنما تأخذونه منهم معونة لكم على عدوكم. لاحظت في الفترة الأخيرة يعني قاعد يؤخذ من بعض الناس الشياب والشايب، مفروض ما يؤخذ منه، أو بعض الناس العجزة، إذا إنسان صار شايب أو عجوز أو عجز يعني صار تعاهة ما يؤخذ منه الجزية. فأصدر قرار قال يا غلام اكتب أهل الذمة لا يكلفون بما لا يطيقون، وترفع الجزية عن كل ذي حاجة وكل كبير في السن وكل معتل غيرها أبا محمد. فقال عطاء كلمة عجيبة، قال نعم أمير المؤمنين. قال ماذا؟ الآن الكلام أمام الناس. قال يا أمير المؤمنين اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك، يعني ما معك لا حاشية ولا حشم ولا غيره، وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، لا والله ما معك أحد ممن ترى هؤلاء الوجهاء والأعيان، كلهم لن ينفعوك. هنا هشام أنزل رأسه وأخذ بعصا يضرب الأرض وهو يبكي. شوفوا العالم الذي يتقي الله وينصح، والخليفة الذي يستجيب للنصح. ثم عطاء استأذن، يقول من يروي هذه القصة يقول فقمت معه فودعه الخليفة، فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه، فقال له إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا تستعين به. فقال عطاء هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول هذا الراوي دخل على الخليفة وخرج من عنده وما شرب قطرة ماء. هذا عطاء بن أبي رباح العبد العالم، عاش حتى وصل 100 سنة ملأها بالعلم والعمل، وملأها بالبر والتقوى، وزكاها بالزهد بما في أيدي الناس. عاش عطاء حياة كلها زهد وكلها ورع وكلها عبادة وعلم، وبحكم أنه من أهل مكة حج 70 مرة، وقف على عرفات في موسم الحج 70 مرة، والناس حوله فقط تستقي من علمه وتكتب دعاءه، فإذا هو يدعو الله عز وجل أن يرضى عنه ويرزقه الجنة ويستعيذ بالله عز وجل من سخطه والنار. رحم الله عطاء بن أبي رباح، هذا النموذج الذي أثبت أن العلم ليس بالنسب ولا بالحسب ولا بالمال ولا بالشكل، وإنما بالجد والهمة والتقوى والورع والإقبال على الله عز وجل والتمكن والأخذ النفس بالهمة والإرادة وحسن تقسيم الوقت واستغلال والابتعاد عن فضول الكلام وفضول العمل. هذا عطاء نموذج لعلماء الأمة وطلاب العلم في الأمة، اقتدوا به أبنائي بناتي، سيروا على منهج عطاء ابن أبي رباح، وادعوا الله عز وجل لي ولكم أن يجمعنا مع عطاء وسادة التابعين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي الكريم المختار في الفردوس الأعلى من الجنة، وما ذلك على الله بعزيز. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي مع تابعي آخر، لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.